بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه, وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه, أما بعد, فهذه قراءة في كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي رحمه الله تعالى, وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له وللسامعين. وفي الدرس 12 قال المؤلف رحمه الله تعالى: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية كما نطق.
الحمد لله وحده, والصلاة والسلام على من لا نبي بعده, نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم, أما بعد. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية. سبق الكلام عن الرؤية وأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والرد على المخالفين, وهنا قال رحمه الله تعالى: بغير إحاطة ولا كيفية. والمراد أن الله سبحانه وتعالى يرى ولكن لا يحاط به رؤية لكمال عظمته. قال سبحانه: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وإذا كانت بعض المخلوقات ترى ولا يحاط بها رؤية, فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ لأن المبتدعة من المعتزلة والجهمية نفوا رؤية الله عز وجل في الجنة بهذه الآية: لا تدركه الأبصار, فلم يفرقوا بين الإدراك والرؤية. فالإدراك معناه الإحاطة بالشيء, والرؤية لا يلزم منها الإدراك. ولذلك أثبت الله جل وعلا لنفسه العظيمة الرؤية ونفى الإدراك, مما يدل على أنهما متباينان وليس متحدان في المعنى. وإذا كان هذا ممكنا, يعني الرؤية دون الإدراك والإحاطة في بعض المخلوقات, ففي الخالق ولله المثل الأعلى من باب أولى. فأنت ترى المدينة من الخارج وترى البيت من الخارج ولا تحيط به بكل ما بداخله, لا تدري, مع أنك تراه من الخارج ولكن لا تحيط به علما. فلا يلزم من الرؤية الإحاطة والإدراك. ولذلك لا حجة لأهل البدع في نفي الرؤية بنفي الإدراك والإحاطة. قال سبحانه: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فغاية ما وصل إليه علمنا في مسألة الرؤية أن المؤمنين يرون ربهم عز وجل في الجنة, فنقف عند هذا الحد. لا نقول كيف, ولا نقول إنها رؤية مع الإحاطة, لأن الله عز وجل لا يحيط به شيء سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة.
قال شيخنا سلمه الله: الآية صريحة في النظر في رؤية المؤمنين لربهم, لأن الله عز وجل أضاف النظر إلى الوجه الذي هو محله وعداه بإلى, إلى ربها ناظرة, وعداه بإلى الصريحة في نظر العين, وأخلى الكلام عن قرينة تدل على أن المراد بالنظر هنا خلاف حقيقته وموضوعه. صريح في أن المراد النظر بالعين التي في الوجه إلى الرب جل جلاله. إذن وجه الدلالة من هذه الآية ثلاثة أشياء: أولا, النظر أضيف إلى الوجه, وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. النظر أضيف إلى الوجه الذي هو محل, وعدي بإلى التي تدل على رؤية عيني الوجه, وأخلي من قرينة تصرف النظر عن هذا. بهذه ثلاثة أوجه استدل بها العلماء على أن المراد بالرؤية في آية القيامة رؤية عيني الوجه, وليس بمعنى الانتظار, وليس بمعنى التفكر والتأمل, وإنما هي رؤية حقيقية بعيني الوجه للرب سبحانه وتعالى. وهذا هو أعظم نعيم في الجنة الذي نفاه الجهمية والمعتزلة والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه.
قال رحمه الله تعالى: وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه، يعني الصفات لا تكيف، وإنما يرد علمها إلى الله سبحانه وتعالى. فنحن نعرف المعنى ونؤمن به ونعمل بمقتضاه، أما كيفية هذه الصفة فمرده إلى الله عز وجل، ولا يحيطون به علما، يعني في المعنى أم في الكيفية، لا نعلم المعنى أم الكيفية، الكيفية، أما المعنى فإننا نثبته ونؤمن به، وهو من أعظم أسباب قوة الإيمان في القلب، التعبد لله عز وجل بمعاني الأسماء والصفات، من أسباب زيادة الإيمان في القلب التعبد لله عز وجل بمعاني الأسماء والصفات. والتفويض الذي يطلق إن قصد به تفويض الكيفية فنعم، وإن قصد به تفويض المعنى إلى الله فهذا معنى فاسد وباطل. وجماعة الإخوان المسلمين ألف لهم حسن البنا كتابه مجموعة الرسائل، وذكر أنهم يفوضون معاني الأسماء والصفات، كل الجماعة تفوض معاني الأسماء والصفات، ولا أدري كيف يزيد الإيمان في القلب مع عدم معرفة معاني أسماء الله سبحانه وصفاته جل وعلا. أما كيفية ذلك فلا ندري. قال الإمام الشافعي رحمه الله: آمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا.
قال رحمه الله تعالى: لا ندخل في الكيفية، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. قال شيخنا سلمه الله: يعني لا ندخل في الكيفية بأن نتوهم بأهوائنا وظنوننا كما توهمت المعتزلة بأهوائهم وظنونهم، أنه يلزم من رؤية الله أن يكون جسما، أو أن يكون متحيزا في جهة ما، أو أن يكون محدودا بحد ما. وقالوا: لو ثبتت رؤية الله بالأبصار للزم من ذلك أن يكون الله في جهة، وأن يكون محدودا، وأن يكون جسما، وأن يكون متحيزا. فلما يعني انتهى كلام شيخنا، إذن المبتدعة أولا شبهوا ولا عطلوا؟ شبهوا في آذانهم، في أذهانهم، فحملهم هذا التشبيه كما يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الرسائل والمسائل: كل معطل مشبه ولو في الذهن. لا بد أن يشبه الله عز وجل في ذهنه أولا، فهذا التشبيه في الذهن يحمله إلى التعطيل في الظاهر. شبه الخالق جل وعلا بالمخلوق والعياذ بالله، فحمله هذا التشبيه إلى القول بالتعطيل، تعطيل الصفات والعياذ بالله. فكل مشبه، كل معطل لا بد أن يكون مشبها ولو في الذهن. فلما توهموا، قال وفقه الله، فلما توهموا ذلك، يعني الجسمية والتحييز والحد، نفوا الرؤية وتأولوا بآرائهم، فقالوا: معنى الرؤية العلم، رؤية علم وليست رؤية عيني الأبصار. ولذلك الأشاعرة ذكروا كما ذكر النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم أدلة كثيرة من الكتاب والسنة على إثبات الرؤية، وهي أدلة أهل السنة تماما، إلا أنهم في آخر المطاف قالوا: يرى ولكن في غير جهة. ولذلك لما أطلق الطحاوي هنا بعض الكلمات، نفي الحد والتحييز وكذا، كان هذا الكلام مشكلا، لأن هناك عبارات كالجهة مثلا عبارات مشكلة، قد يقصد بها العلو وقد يقصد بها التحييز والإحاطة، فعلى حسب الذي يطلق هذه اللفظة، إن قصد بالجهة العلو فهذا معنى حسن، وإن قصد بها التحييز والإحاطة فهذا معنى فاسد يرد كما سيأتي. نعم. ولذلك التسليم لما جاء في الكتاب والسنة والكلام بما جاء في الكتاب والسنة فيه السلام في هذا الباب خاصة، وفي باب القدر لا يتوسع الإنسان ولا يخرج. يعني لو قلت مثلا في المعية، لو قلت معية ذاتية بدل من أن تقول معية حقيقية، معية الله عز وجل لخلقه معية حقيقية، فقلت معية ذاتية، فهذا الكلام صحيح أم فاسد؟ ها؟ فاسد، لأن هذا يقتضي أن الله عز وجل مخالط لخلقه والعياذ بالله. ولذلك لما أضاف بعض العلماء الفحول هذه اللفظة كانت هذه اللفظة خطأ ولم تكن صوابا. إذن الالتزام بكلام الأئمة والعلماء الذي تلقاه العلماء بعدهم بالقبول هذا هو المطلوب. ومن أفضل من يكتب في ذلك من المتأخرين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فهذا الرجل في هذا الباب لا يعرف عنه خطأ واحد رحمه الله تعالى. ولذلك الاطلاع على رسائله لا سيما التدمرية والحموية مهم جدا لطالب العلم، حتى يسلم بإذن الله من طريق المبتدعة أو أن يخرج ألفاظا ربما توهم بموافقة أهل البدع، كما وقع فيه أبو جعفر الطحاوي وغيره من العلماء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم ورد علم ما اشتبه إليه إلى عالمه.
نعم، صدق رحمه الله تعالى: فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل، وذلك بنصوص الشرع الكتاب والسنة، وهذا واجب التسليم. فإذا كان التسليم في الأوامر والنواهي أمر واجب، فكذلك في صفات الله عز وجل وتوحيده أمر واجب. وأن يرد الإنسان علم ما اشتبه إلى عالمه، ولا يعترض على الكتاب والسنة بالشكوك والشبه والتأويلات الفاسدة، كأن يقول مثلا: العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل، أو العقل أصل النقل كما يقول المعتزلة، فإن عارضه قدمنا العقل، فهذا من أبطل الباطل، وهذا أصل ضلال المعتزلة والعياذ بالله، تقديم العقل على النقل، فهذا فاسد. بل إن رواية الصحابي للحديث إذا عمل بما يخالف الحديث يرد عمله، خلافا للأحناف الذين في أصول مذهبهم إذا خالف الصحابي ما رواه فإن هذا يقدم على ما رواه. لماذا؟ لأنه أعلم بما رواه، هكذا قالوا، وهذا ليس بسديد وليس بصحيح، وإنما الصحيح يرجع فيه إلى النص، أنه يرجع في ذلك إلى النص. لماذا؟ ها؟ لماذا؟ يعني لو أن صحابيا روى إعفاء اللحية وقص هو من اللحية، هل نقول هو أعلم بما رواه وقص اللحية مشروع؟ كما روى عبد الله بن عمر مثلا في الصحيح: خالف اليهود والمجوس، حف الشارب وعف اللحى. وثبت عنه رضي الله عنه في الصحيح أيضا عند البخاري وصحيحه أنه كان إذا تنسك بحج أو عمرة قبض على لحيته وأخذ ما فاض عن ذلك. نقول هذا اجتهاد من عبد الله بن عمر رضي الله عنه، خالف فيه النص الذي رواه هو نفسه وغيره من الصحابة من الروايات الخمس في وجوب الإعفاء دون أن تقرب اللحية بقص ولا بحلق. حفوا، ارخوا، وفروا، اتركوا، كل هذه روايات تدل على تركها كما هي وعدم قربانها وعدم الأخذ منها. فلو خالف الصحابي ما رواه يؤخذ بما رواه ولا يؤخذ باجتهاد الصحابي، ويعتذر له، فكيف يقال إذا خالف العقل النقل نقدم العقل ونؤخر النقل؟ هذا باطل من جهتين، الأولى أن العقول متفاوتة ومتباينة في الفهم، فعقل من سنقدم؟ عقل هذا العالم أم هذا العالم أم هذا العالم؟ والأمر الثاني أن جمع الناس على العقول هذا محال، لأن عقولهم متباينة، وأيضا العقل غير معصوم، أما النقل فإنه معصوم، فيقدم المعصوم على غير المعصوم. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ألف في ذلك كتابا أسماه موافقة صحيح المعقول لصريح المنقول، أو درء تعارض العقل والنقل. فالعقل الصحيح لا يتعارض مع النقل الصريح أبدا، بل يوافقه ويسلم له. نعم. وما أكثر من يرد قول الله عز وجل وقول رسوله عليه الصلاة والسلام في هذا الزمان، بل أتى بعض الجهلاء ليس في الصفات فقط، وإنما على أمور توارثتها الأمة أجيالا بعد أجيال وجيلا بعد جيل، فأخذوا ينكرون عذاب القبر، ينكرون المسيح الدجال، ينكرون نزول عيسى بن مريم، ينكرون يأجوج ومأجوج، مع أن هذا بعضه في القرآن، يأجوج ومأجوج قصتها في القرآن. ويأتي هذا المغفل البهيم إسلام البحيري قطع الله لسانه وشل الله أركانه الذي ينكر ذلك والعياذ بالله، وهذا إنكار للقرآن، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا ردما؟ فهذا رد للقرآن والعياذ بالله، فهذا الرجل يحتاج إلى فتوى من المسؤولين ومن العلماء في البلد، لأنه تجاوز الحد، ويجب أن يؤدب ويقام عليه الحد والعياذ بالله، صلى الله السلامة والعافية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظاهر التسليم والاستسلام.
قال رحمه الله تعالى: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظاهر، هكذا عندك؟ ها؟ ظاهر؟ ظهري هكذا؟ إلا على ظهر التسليم والاستسلام. سبق معنا في دروس سابقة أن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة مع البراءة من الشرك وأهله، فلا تثبت قدم الإسلام لمن لم يسلم لنصوص الوحيين الكتاب والسنة. وينتقد بعض الناس ينتقد الكتاب والسنة، وهذا باطل، بل الواجب عدم انتقادهما ولا التعرض لهما برأي معقول أو قياس فاسد، كما قال الإمام الزهري رحمه الله فيما رواه البخاري عنه: من الله الرسالة وعلى رسوله البلاغ وعلينا التسليم. قال شيخنا: هذا كلام جامع نافع، ولا نجاة للعبد إلا بتوحيد الله عز وجل، توحيد متابعة الرسول وتوحيد المعبود، توحيد المرسل وهو الله سبحانه وتعالى، وتوحيد المتابع أو المرسل وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا لا بد من أن توحد المعبود وهو الله، وأن توحد المتبع وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهل الكلام وأهل البدع من المعتزلة وغيرهم إنما أوتوا من تقديمهم للعقل على النصوص، وتقديمهم للعقل على النصوص له آثار سيئة في نقصان التوحيد والعياذ بالله. إذا قدم الإنسان العقل على النص فإنه ينقص توحيده ويضل والعياذ بالله، وكما سبق أن هذا هو أصل ضلال المعتزلة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه، حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان.
نعم، قال رحمه الله تعالى: فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه، حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. المراد أن من قصد أن يعلم علما محظورا عليه ممنوعا منه شرعا، كان يريد أن يعلم الكيفية للصفات أو يريد أن يعلم حقائق الآخرة، حجبه ذلك عن صافي المعرفة وصحيح الاعتقاد وصحة الإيمان، يعني صار في إيمانه خلل وفي تحقيقه للتوحيد دخن، لأنه طلب شيئا ممنوعا منه. وهذا سبب اختلال الإيمان أو ضعف الإيمان عند كثير من الناس، الإعراض عن كلام الله عز وجل وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، والانشغال بالفلسفات وكلام الفلاسفة وأهل اليونان والآراء المختلفة. ولذلك هؤلاء يسميهم أهل السنة أهل الكلام، الذين يتبعون الفلسفة والآراء ولا يعمدون إلى النصوص، هؤلاء يسمون بأهل الكلام. وهؤلاء أتوا من هذا لأنهم أرادوا أن يدخلوا في علم ما لم يأمرهم الله عز وجل بعلمه. الله سبحانه وتعالى قال: الجنة فيها كذا وكذا وكذا، خلاص لا بد أن نؤمن بذلك، أما كيفية ذلك فلا نعلم، الله أعلم. ولو كان في ذلك خير لنا لأطلعنا الله سبحانه وتعالى عليه، لأن الله عز وجل هو الذي خلقنا وهو أعلم بما يصلحنا مما يضرنا، فسبحانه وتعالى لم يطلعنا على علم الكيفية في صفاته وعلى كنه، علم كنه ما في الجنة والنار الكيفية لا نعلمه، فنكل أمر ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، ولو كان خيرا لدلنا عليه. ومن ذلك أيضا التشبث بمعرفة شيء لم يدل عليه الكتاب ولا السنة، كقول بعض الناس: ما لون كلب أصحاب الكهف، ما لون الكلب كلب أصحاب الكهف. طب وإذا عرفت لونه أنه أسود أو أبيض أو أحمر، ماذا سيفيدك هذا؟ هل سيزيد إيمانك؟ وإذا جهلت ذلك هل سينقص إيمانك؟ إذن هذا علم به لا ينفع وجهل به لا يضر. ولو كان خيرا الاطلاع على ذلك لأطلعنا الله سبحانه وتعالى عليه. إذن نقف عند الحد الذي أطلعنا الله عز وجل عليه ونقول: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم، كما قال الإمام الزهري رحمه الله فيما رواه البخاري عنه: من الله الرسالة وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ وعلينا نحن التسليم لما بلغنا به رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فجذبذبوا بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا.
نعم، هذا الكلام متعلق بما سبق، هو أنه من رام الوصول إلى علم ما منع منه فإنه يكون في حيرة وشك، في حيرة وشك، ويحصل عنده تذبذب بين الإيمان وبين الكفر والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، فيصبح موسوسا، وهذا يجعله حائرا ضالا. ولذلك أيها الإخوة، السلامة في البعد عن ذلك. الله عز وجل أطلعنا على معاني الأسماء والصفات، فحدنا هو معرفة المعنى، ولو كانت الكيفية فيها الخير لأطلعنا الله عز وجل عليه، وأيضا لأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك حسدنا اليهود على ذلك، فقالوا لسلمان الفارسي رضي الله عنه: لقد علمكم نبيكم كل شيء. قال: أجل، النبي عليه الصلاة والسلام علمنا كل شيء ينفعنا، حتى الخراء يعني كيفية قضاء الحاجة علمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك العقلانيون في هذا الزمان من أصحاب الأحزاب والجماعات حينما يقولون هذا شيء لم يكن موجودا زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن الدعوة تحتاج إليه، وركوب هذه السياسة والدخول في هذه المؤتمرات الباطلة الفاسدة المفسدة، أو القيام بالمظاهرات أو الأصياد المدني أو الاعتصامات مطالبة بالحقوق، يقولون هذا شيء جديد لم يكن في عهد الرسول، لابد أن يجتهد فيه العلماء. طيب ماشي، اجتهد فيه العلماء، اجتهد فيه ابن باز، اجتهد فيه الألباني، اجتهد فيه ابن عثيمين، اجتهد فيه العلماء والأئمة المعاصرون، لماذا لم تأخذوا باجتهادهم؟ وإنما هذه تكا يتكئون عليها حتى يخرجوا من يعني كلام أهل السنة فيهم، وإلا في الحقيقة هم لا يتبعون العلماء، هم لا يتبعون العلماء. يعني حينما يكتب أبو الحسن في السياسات الشرعية كما يزعم وينقل عن العلماء المعاصرين وغيرهم، لا يقصد بذلك. وإلا أين أبو الحسن من كلام ابن باز في المظاهرات حينما جاء إلى مصر ليساند محمد عبد المقصود ومحمد حسان ومحمد يعقوب وغيره؟ أين هو من كلام ابن باز؟ أين هو من كلام الشيخ مقبل شيخه كما يزعم؟ أين هو؟ في الحقيقة هؤلاء لا يتبعون كلام العلماء إلا إذا وافق أهواءهم، إنما إذا وافق أهواءهم يتبعونه، وإذا خالف أهواءهم لا يتبعون. ولذلك عملوا في المرحلة الأخيرة التي هي بداية نهايتهم إن شاء الله إلى أن يقولوا إن عندنا علماء وفي المملكة علماء، عندنا ياس برهامي يضاهي الفوزان، هكذا كتبوا. شخص يقال له هيثم توفيق ألف كتابا قال فيه إن الفوزان يعني ياس برهامي يضاهي الفوزان، هم قرناء في العلم، هم قرناء في العلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه بداية النهاية، يعني حينما كان يتبعون العلماء والمجتهدين من أهل العلم في زماننا كان عندهم بصيص من الخير وشعاع من النور، أما الآن فلا يوجد شيء، أظلمت الدنيا والعياذ بالله حولهم، لم يعد عندهم مصدر للتلقي إلا زعماء ورؤساء الجماعة، حتى انقطعوا عن أهل العلم، بل صاروا يحاربوا الألباني. لما تكلم الشيخ ناصر رحمه الله في الأحزاب والجماعات وأنها ليس من الدين، صاروا ينقضون كلام الشيخ ناصر على الدين الألباني رحمه الله. فهذا هو الضلال البعيد والعياذ بالله، أن يبتعد الإنسان ويجتنب كلام العلماء ويتبع هواه ورأيه والعياذ بالله. ولذلك أتوا بالأشياء العجيبة، بالأشياء العجيبة، وكما قال السلف أن تنكر ما كنت تعرف وتعرف ما كنت تنكر، هذا من علامات دخول الفتنة القلب، ما كنت تنكره من قبل صار معروفا، وما كان معروفا من قبل صار منكرا، وهذا هو واقع الجماعات لا سيما منها من خاض في الفتن. لذلك حينما يسأل العلماء كالشيخ ربيع والشيخ الفوزان وغيرهما في مثل الفتن التي تقع في ليبيا، يقولون هذه فتن اجتنبوها، الفتن في سوريا هذه فتن اجتنبوها. ولذلك من أفتى من أهل العلم بجواز الدخول في هذه الفتن وحمل السلاح رجع، لأنها فعلا كان كلام الراسخين من أهل العلم بأن هذه فتن فاجتنبوها هو الكلام الصحيح، اجتنبوا هذه الفتن، اجتنبوا هذه الفتن. ولذلك اجتنبها هناك السلفيون وأعطتهم الدولة وزارة الأوقاف في ليبيا، وهذه نعمة عظيمة يجب عليهم، يتعين عليهم أن يحافظوا عليها، لأن وزارة الأوقاف وزارة مهمة جدا. لو وفق إخواننا السلفيون هناك في ليبيا في يعني في إدارة وحسن إدارة وجمعت كلمتهم على البر والتقوى في ليبيا، لا يعني نرجو لهم التوفيق في قيام يعني دولة إسلامية تحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى، وهذا خير عظيم. وزارة الأوقاف تكون في يد أهل السنة، ويخرج الكتب المشبوهة والدعاة المشبوهين والمضللين من المساجد، هذه نعمة عظيمة. نسأل الله أن يوفق إخواننا هناك وأن يعينهم على حمل هذه الأمانة العظيمة. نعم. آمين. نعم وسوسا. نعم موسوسا موسوسا. نعم تائها شك. نعم وسوس موسوس. نعم
قال رحمه الله.
نعم موسوس اسم فاعل وسوس يوسوس موسوس. نعم موسوس افضل. نعم لانه يتكلم باسم الفاعل في كل تاها تائه. نعم وسوس موسوس. نعم
قال رحمه الله تعالى ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم.
قال رحمه الله تعالى ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام يعني الجنة لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم. المراد أن من تأول أو توهم الرؤية بأنها تشبه رؤية المخلوقين أو أن الله يشبه أحدا من خلقه أو يماثله أحد من خلقه أو أن الله يرى على صفة كذا فهذا كله توهم يظنه، لأنه بعد هذا التوهم إن أثبت ما توهمه من الوصف كان مشبها، وإن نفى الرؤية من أصلها لأجل هذا التوهم صار جاحدا معطلا. فلا يصح الإيمان بالرؤية لمن توهمها بوهم أو ادعى أن لها فهما يخالف ظاهرها أو يخالف ما يفهمه العرب، فحرف الرؤية وسمى تحريفه تأويله كما فعلت المعتزلة حيث تأولوا الرؤية بالعلم وقالوا إنه يلزم من إثبات رؤية الله في الآخرة أن يكون الله شبيها بالمخلوقين فلذلك تأولناها، فهذا لا يصح. ولذلك كما قلت لك سابقا أن أن المعطلة حملهم على التعطيل التشبيه في الذهن، الذي حملهم على التعطيل تشبيههم في أذهانهم. ومن أبى إلا تحريف أدلة الرؤية فإنه يكون بهذا قد فتح بابا للملاحدة الباطنية، حيث إنهم أولوا نصوص المعاد والجنة والنار والحساب، فقالوا إن الجنة والنار بل والمعاد خيال. فلما قالهم المعتزلة وأهل الكلام نصوص المعاد والجنة والنار صحيحة ثابتة بالأدلة القطعية ومعناها واضح، قال لهم الباطنية هؤلاء منهم الرافضة الذين والقرامطة ونحوهم الذين يزعمون أن القرآن له ظاهر وباطن، باطن لا يعلمه أحد إلا هم وظاهر يعلمه عامة الناس من العلماء وغيرهم. فلما قال لهم المعتزلة وأهل الكلام نصوص المعاد والجنة والنار صحيحة ثابتة بالأدلة القطعية ومعناها واضح، قال لهم الباطنية أنتم أولتم نصوص الرؤية، ونصوص الرؤية أيضا ثابتة ومعناها ثابت، فما الذي يبيح لكم أن تتأولوا نصوص الصفات ويمنعنا من تأويل نصوص المعاد والجنة والنار؟ ففتحوا بذلك باب التأويل للملاحدة يعني المعتزلة. إذن فتح باب التأويل من المعتزلة يؤدي إلى دخول الملاحدة أو احتجاج الملاحدة بفعل المعتزلة. نعم وهذا شر عظيم والعياذ بالله. نعم
قال رحمه الله تعالى إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين.
نعم قال رحمه الله تعالى إذ يعني إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين. المعنى أن تفسير الرؤية وتفسير كل معنى أو صفة تضاف إلى الرب تفسيرها الصحيح إنما يكون بترك التحريف وجريان النصوص على ظاهرها، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى لما سئل عن الاستواء الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. هذا أصل في جميع الصفات، اليد معلومة وكيفيتها مجهولة والإيمان بها واجب والسؤال عنها بدعة، يعني إذا كان سؤالا عن الكيف وليس عن المعنى. هكذا في جميع الصفات تستطيع أن تقول ذلك، الساق معلومة وكيفيتها مجهولة، والإيمان بها واجب والسؤال عنها بدعة. العينان معلومة وكيفيتها مجهولة والسؤال عنها بدعة والإيمان بها واجب. وهكذا في سائر الصفات، نؤمن بمعناها ولا نسأل عن كيفيتها، لأن السؤال عن الكيفية بدعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه.
قال رحمه الله تعالى: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. قال شيخنا سلمه الله: من لم يتوقع النفي في الصفات أو التشبيه زل ولم يصب التنزيه. فلا بد من توقي هذين الأمرين: نفي صفات الله عز وجل وتعطيلها، كما فعلت من الذي نفى الصفات وعطلها؟ الجهمية والمعتزلة. فالجهمية عطلوا الأسماء والصفات ولم يثبتوا فقط إلا الوجود المطلق، ولما أثبتوه أثبتوه على أهوائهم لا على الحق، فقالوا الله لا فوق ولا تحت ولا قدام ولا خلف ولا يمين ولا شمال، ولا محايد للعالم ولا مباين له ولا محايز له، وهذا باطل، كله باطل والعياذ بالله. فأثبتوا عدما محضا، لما أثبت الوجود المطلق أثبتوا عدما محضا والعياذ بالله. فنفي الصفات وتعطيلها كما فعلت الجهمية والمعتزلة فيما نفوا من الصفات. والأشاعرة كلامهم أيضا يؤدي إلى التعطيل، لأنهم تأولوا الصفات إلا صفات سبعة على غير مراد الله عز وجل وعلى غير مراد رسوله عليه الصلاة والسلام. وكذلك يتوقع المؤمن التشبيه كما فعلت المشبهة. ومن المشبهة من؟ ها؟ غلاة الصوفية وغلاة والرافضة الذين يزعمون أن الله سبحانه وتعالى يأتي عشية عرفة على جمل أو على حمار يصافح الناس ويسامرهم ويعانقهم والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. فطائفة شبهت الله سبحانه وتعالى بخلقه، وطائفة عطلت صفات الله سبحانه وتعالى. وأهل الحق وأهل السنة أثبتوا معاني الصفات وأبوا أن يقولوا في كيفية الصفات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية ليس في معناه أحد من البرية.
نعم. قال شيخنا وفقه الله المؤلف رحمه الله أتى بهذه الكلمات وهي من باب السجع، ولو لم يلتزم السجع لكان أحسن. والمعنى أن الله سبحانه وتعالى موصوف بما وصف به نفسه من النفي والإثبات، فهو موصوف بصفات الوحدانية كما قال الله عز وجل: قل هو الله أحد. ومنعوت بنعوت الفردانية كما في قوله تعالى: الله الصمد لم يلد ولم يولد. فالله تعالى ليس في معناه أحد من البرية، يعني لا يماثله أحد من خلقه. وهذا فيه الرد على من؟ على المشبهة الذين شبهوا الله عز وجل بخلقه. فالله تعالى ليس في معناه أحد من البرية، يعني لا يماثله أحد من خلقه، كما قال سبحانه وتعالى: ولم يكن له كفوا أحد. وفي قراءة سبعية متواترة: كفوا أحد. لعل قراءة قالون ماذا يقرأ؟ كفوا. نعم، قراءة قالون وغيره: كفوا أحد، لا يكافيه أحد ولا يماثله أحد سبحانه وبحمده. والوصف والنعت متقاربان، فالوصف يطلق على الذات والنعت يطلق على الفعل، وهما إما مترادفان في المعنى أو متقاربان في المعنى. وكذلك الوحدانية والفردانية متقاربان، فالوحدانية يقصد بها الذات والفردانية للصفات، فهو سبحانه متوحد في ذاته متفرد في صفاته لا يشبه أحدا من خلقه. وقوله ليس في معناه أحد من البرية، ومعنى قوله سبحانه وتعالى: ولم يكن له كفوا أحد. وأيضا قوله جل وعلا ليس كمثله شيء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات.
نعم. قال شيخنا سلمه الله: هذه العبارات تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. والجهات الست ما هي؟ فوق وتحت وقدام وخلف ويمين وشمال. هذه العبارات التي أطلقها المؤلف رحمه الله تعالى فيها إجمال وفيها احتمال وإيهام، ولهذا فإن شراح الطحاوية الذين شرحوها قبل ابن أبي العز فسروها على ما يتأولونه من الصفات، فهذه العبارات مهمة، وإن كان رحمه الله أراد بها معنى حسنا وهو نفي التشبيه تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، نفي التشبيه وأن الله تعالى لا يماثل أحدا من خلقه، ولا يريد بها نفي العلو والإلهي، ولكن بعضهم زعم بأن مراد الطحاوي نفي العلو بدليل قوله لا تحويه الجهات الست، وهي الفوقية والتحتانية والأمام والخلف واليمين والشمال، فهذا واضح بأن مراده إنكار علو الله، وهذا ليس بصحيح. يعني هكذا قالهم إنكار علو الله، وهذا ليس بصحيح كما سيأتي النقل عنه بذلك. ولكن لا شك أن إطلاق هذه العبارات مهم، والبعد عنه فيه السلامة، ولذلك الجمع إنما يكون بين كلام الله عز وجل بعضه البعض. يعني لو أنه ظهر تعارض في كلام الله في ذهن العالم، وإن كان في الحقيقة لا يمكن التعارض بين كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام فيما بينه وبعضه البعض، إلا أن يكون في الظاهر لا في الحقيقة، لو ظهر هذا فإنه يجب الجمع، إذا تيسر الجمع فإنه واجب ومتعين. أما في كلام المخلوق فهل يجب الجمع أم أنه يرد هذا القول في هذا الموطن ويحال على الموطن الصحيح؟ يحال على الموطن الصحيح ويرد هذا القول. لماذا؟ لأن شريعة الله ودينه من الكتاب والسنة لا بد أن يصل الناس وتبلغهم الرسالة، أما كلام الخلق فقد يقف الإنسان على كلام العالم في هذا الموطن دون الموطن الصحيح. لو وقف إنسان مثلا على كلام العالم الذي أخطأ فيه ولم يصب الصواب والحق، ووقف عند هذا الحد، هذا منتهى علمه ومبلغ علمه، فربما يعتقد أن هذا هو الحق، ولذلك هذا يرد، ولكن يلتمس العذر للعالم. وإذا وجد كلام يخالف كلامه في هذا الموطن فإنه يجب المصير إليه وبيانه للناس أنه رجع عن كلام هذا، أو فصل في إجماله هذا كما في كلام الطحاوي هنا رحمه الله تعالى. فلا نستطيع أن نقول كما قال بعض الشراح إنه ينفي علو الله عز وجل، لأنه رحمه الله تعالى أثبت الفوقية، فهذا الكلام الذي ذكره هنا وإن كان مشكلا إلا أنه فسره في موطن آخر لأنه يثبت الاستواء ويثبت العلو رحمه الله تعالى. ولكن مع كل ذلك الواجب الوقوف في باب أسماء الله وصفاته عندما جاء في الكتاب والسنة نفيا وإثباتا والتقيد بذلك، ومهما كان الإنسان فحلا في العلم فإنه قد يسقط في هذا الباب، وكما ذكرنا سابقا كلام الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في مسألة المعية ورجوعه رحمه الله تعالى، وأيضا كلامه في مسألة كتابة القرآن في اللوح المحفوظ في السفانية وأنه لم يكتب، ثم لم يكتب القرآن، وإنما ورجع عن ذلك رحمه الله تعالى في شرح الأربعين النووية عند شرحه لحديث أبي مالك الأشعري عند مسلم: الطهور شطر الإيمان، عند قول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: والقرآن حجة لك أو عليك. رجع الشيخ محمد رحمه الله رجوعا واضحا عن قوله في شرح السفالينية بأن القرآن لم يكتب في اللوح المحفوظ، وذكر أنه أخطأ ولم يصف في هذا. ولذلك التقيد وعدم الدخول في هذا هو فيه السلامة وفيه العافية. فما أثبته الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام أثبتناه، وما نفاه الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام نفيناه. فالألفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في الإثبات والنفي، فيثبت ما أثبته الله ورسوله عليه الصلاة والسلام من الألفاظ والمعاني، وأما الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتها فلا تطلق حتى ينظر في مقصود قائلها، فإن كان أراد معنى صحيحا قبل، لكن التعبير عنه بألفاظ النصوص دون الألفاظ المجملة إلا عند الحاجة مع قراء تبين المراد، والحاجة مثل أن يكون الخطاب مع من لا يتم المقصود معه إن لم يخاطب بها، مثل هذه الألفاظ ذكر المصنف، ومثله أيضا ألفاظ المركب والجسم والحيز والجوهر والجهة والعرض والحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات ولا تحويل الجهات الست. كل هذه الألفاظ ألفاظ مجملة تحتمل حقا وباطلا. والناس لهم في إطلاق مثل هذه الألفاظ ثلاثة أقوال: طائفة من الناس تنفيها وتقول ليس مركبا ولا جسما ولا حيزا ولا جوهرا ولا تحويه الجهات، وطائفة تثبتها وتقول هو جوهر هو عرض، وطائفة تفصل وهم أهل السنة والمتبعون للسلف الصالح، فلا يطلقون نفيها ولا إثباتها إلا إذا تبين أن ما أثبت بها ثابت وما نفي بها فهو منفي، لأن المتأخرين قد صارت هذه الألفاظ في اصطلاحهم فيها إجمال وإيهام كغيرها من الألفاظ الاصطلاحية، وهذه الألفاظ لم يرد بها نص من الكتاب ولا من السنة نفيا ولا إثباتا، نفيا ولا إثباتا. إلى أن قال وفقه الله: فمراد الطحاوي رحمه الله تعالى هنا أن الله سبحانه وتعالى يتعالى عن الحدود، وأنه يتعالى عن أن يحيط أحد من خلقه بحده، وهذا معنى قوله وتعالى عن الحدود، أي أن الله متميز عن خلقه منفصل عنهم مباين لهم. وسئل عبد الله بن المبارك رحمه الله بما نعرف ربنا، قال بأنه على العرش بائن من خلقه، قيل بحد قال بحد. يبقى إذن الوقوف عند هذه النصوص عند كلام السلف هذا هو المتعين لا سيما في هذا الباب. وقول الطحاوي يتعالى عن الأركان والأعضاء والأدوات والجوارح، هذه العبارة أيضا موهمة وفيها من مصطلحات أهل الكلام الذين يسمون إثبات الصفات لله تجسيما وتشبيها وتمثيلا، ويسمون العرش حيزا وجهة، ويسمون الصفات أعراضا، ويسمون الأفعال حوادث، ويسمون الحكم والغايات التي يفعل لأجلها أغراضا، ويسمون إثبات الوجه واليدين أبعاضا، فيقولون الله منزه عن الأعراض والأغراض والأبعاض والجهات والتركيب والتجسيم والتشبيه، فاستدلون بهذه الألفاظ كالأركان والأعضاء والأدوات والجوارح على نفي بعض الصفات الثابتة بالأدلة القطعية كاليد والوجه وغيرهما، ولكن لا يقال لهذه الصفات إنها أعضاء أو جوارح أو أدوات أو أركان، لأنها تحتمل معاني باطلة، لأن الركن جزء الماهية، فيقال إذا سميتها أركانا فالله تعالى هو الأحد الصمد لا يتجزأ ولا يتفرق، قل هو الله أحد الله الصمد. إلى أن قال وفقه الله: وكذلك لفظ الجهة نفيهم لها قول مجمل، فلا يجوز إطلاق نفيها ولا إثباتها، لا نثبت ولا ننفي الجهة إلا مع البيان التفصيلي كما سبق. كذلك أيضا قول الطحاوي رحمه الله: ولا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، مراده رحمه الله تعالى أن الله لا يشبه المخلوقات، لكن أهل الكلام قالوا مراده نفي العلو، فلأن العلو من الجهات الست، ولكن هذا ليس بصحيح، بل مراده أن الله ليس في جهة مخلوقة، بدليل أنه أثبت العلو فيما بعد وقال محيط بكل شيء وفوقه. لكن الطحاوي رحمه الله ينتقد لكونه عبر بهذه العبارات التي تشتمل على حق وباطل، وكان الأولى ألا يعبر بها ويكتفي بنصوص الكتاب والسنة ويعتصم بها. ويمكن أن يجاب عن قائل أن قال شيخنا أيضا، قال رحمه الله تعالى: ويمكن أن يجاب عن هذا الإشكال بأن قول الطحاوي كسائر المبتدعات بمعنى البقية لا بمعنى الجميع، حينما تقول قال فلان وفلان أو اللهم اغفر لنا وسائر الحاضرين، يعني وباقي الحاضرين، هذا أيضا تأويل لقوله كسائر المبتدعات يعني الباقي، فلا يدخل فيها الرب سبحانه وتعالى. والخلاصة، قال شيخنا: والخلاصة أن الطحاوي رحمه الله أراد بهذه الألفاظ معاني صحيحة، وأن الله منزه عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء، فمراده إثبات صفات الله عز وجل، وأن الله لا يشابه المخلوقين، وأن الله ليس في شيء من مخلوقاته، ليس مفتقرا إلى شيء منها. ولكن كما سبق، انتهى كلامه، ولكن كما سبق أن التعبير بما جاء في الكتاب والسنة هذا فيه النجاة والمعافاة. ولعل نكتفي بهذا القدر ونقف عند الإسراء والمعراج، وفقنا الله وإياكم ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. خليها غداً.